بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلما كانت نصوص الفقه كثيرة منتشرة وكانت نوازله غير محصورة وكثرت فتاوى الأئمة وأقوالهم في المسائل وكثرت التخريجات على أقوالهم أيضا، صعب حفظ ذلك، فكان الفقه بهذا أصعب علم من علوم الدنيا، أصعب علم عرف في علوم الدنيا هو علم الفقه لتشعبه واتساعه. فنصوص الإمام الواحد لو أريدت الإحاطة بها أو حفظها لكان ذلك عناء مبينا. فمثلا الإمام أحمد بن حنبل مسائله وفتاويه كتب منها الناس عشرات الكتب، فكتب ابنه عبد الله مسائل الإمام أحمد، وكتب ابنه صالح مسائل الإمام أحمد، وكتب الخلال مسائل الإمام أحمد، وكتب ابن هانئ مسائل الإمام أحمد، وكتب الكوسج مسائل الإمام أحمد، وكتب زركشي مسائل الإمام أحمد، وغيرهم كثير جدا. وخرج على هذه المسائل أكثر منها بأضعاف مضاعفة، الروايات المستخرجة أكثر بكثير من الروايات المنصوصة، فصعب ضبط هذه المسائل وونة الفهوم والهمم دون الإحاطة بها، فاحتاج إلى ما ينظمها للضبط والحفظ. وأول ما نشأت هذه الحاشية في العراق معترك الحضارة الإسلامية وما ترك الفقه، وكان شيخ من شيوخ الحنفية ضريرا أعمى، وكان له مسجد، فإذا صلى فيه العشاء أغلق عليه أبوابه وجلس يستذكر الفروع الفقهية ويختصرها في أصل هو القاعدة. ويعد تلك القواعد وما يندرج تحتها من المسائل الفقهية. وذات ليلة جاء ضيف من خارج البلد فصلى العشاء وانزوى في طرف المسجد، فأغلق الشيخ باب المسجد وجعل يستذكر تلك القواعد، والضيف يتحفظها يسمعها ويحفظها، حتى إذا أتى بأربع وثلاثين قاعدة أخذته سعلة فسعلة، فقام عليه الشيخ وضربه وأخرجه من المسجد، فأخرجه تلك القواعد التي حفظها، وكانت بداية علم القواعد الفقهية. والقواعد في اللغة جمع قاعدة وهي أصل الشيء، ومنه قواعد الإسلام أي أصوله التي ينبني عليها. وهي في الاصطلاح الضوابط التي يرجع إليها أو المعايير التي يحمل عليها غيرها. فالقواعد الأصولية هي المعايير التي يحمل عليها غيرها، والقواعد الفقهية هي الضوابط التي يرجع إليها غيرها. وفي تعريفها الاصطلاحي الفاظ مختصرة تجمع فروعا كثيرة، الفاظ مختصرة تجمع فروعا كثيرة من فروع الفقه. هذا هو غالب إطلاق القواعد في الاصطلاح، وقد أطلقها بعض الأئمة على أبواب العلم، هي بعد أن يشرح بابا من الأبواب ويبين حاله يقولون هذه قاعدة جليلة، مثل ما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية عندما يشرح أمرا من الأمور يتشعب ويدخل أبواب شتى من أبواب العلم يقول هذه قاعدة عظيمة، مع أنه لم يصغها ولم يضعها في لفظ مختصر. وبهذا يكون حد علم القواعد الفقهية هو العلم بتلك الألفاظ المختصرة التي ترجع إليها فروع فقهية كثيرة. وهي تنقسم إلى قسمين، إلى قواعد عامة وقواعد بابية، أما ترجع إلى باب بخصوصه. فالقواعد العامة هي التي يدخل فيها فروع من شتى أبواب الفقه، والقواعد البابية هي التي تكون في باب من الأبواب تختص به. وغالب اصطلاح المتأخرين التفريق بين القواعد والضوابط، فيجعلون القواعد للعامة التي تكثر فروعها، ويجعلون الضوابط لما كان في باب من الأبواب. فمثلا من القواعد البابية التي هي في باب محدد في الصلاة مثلا، الإعادة في الوقت لا تكون إلا مندوبة، الإعادة المختصة في الوقت لا تكون إلا مندوبة، هذا يسمونه ضابطا ولا يسمونه قاعدة، لأنه لا يتعدى الصلاة إلى غيرها. وكذلك كل طلاق أوقعه القاضي فهو بائن، القاعدة مختصة بباب الطلاق فقط، وهكذا. ومع ذلك فيدخل في هذا العلم الفروق بين المسائل التي يشكل الفرق بينها، وكذلك الكلام في النظائر والأشباه التي هي متشابهة فيما بينها، فكل ذلك داخل في علم القواعد. هذه هي المقدمة الأولى في حد هذا العلم. أما واضع هذا العلم فليس له واضع محدد، ولكن الدباس من الحنفية كان أول من وضع هذه الألفاظ المختصرة، فلذلك يمكن أن يطلق عليه أنه واضع علم القواعد الفقهية، وإن كان لم يؤلف فيه. وقد ألف فيه بعده أبو زيد الدبوسي كتابه تأسيس النور، وهذا الكتاب لم يعد فيه ذكر المسائل التي وقع فيها الخلاف داخل المذهب الحنفي أو بين المذهب الحنفي وغيره من المذاهب، وأرجع تلك الخلافات إلى 82 أصلا. مثلا الأصل الأول هو الذي يسمى بالاثنى عشرية، بالقاعدة الاثنى عشرية، لأن فروع هذا الأصل 12 فرعا، وهو ما غير الفرض في أوله غيره في آخره عنده لا عندهما، ما غير الفرض معناه ما أبطل الصلاة، في أوله المقصود بها في أوله أو في وسطه أو في أثنائه، غيره في آخره أي عند نهايته، أي أبطله عند نهايته، عنده أي عند أبي حنيفة لا عندهما أي صاحبين أبي يوسف ومحمد بن الحسن. ومن أمثلة هذه القاعدة، لو أن إنسانا أحرم فصلى حتى لم يبقى من صلاته إلا السلام، وبعد أن أكمل التشهد انتقض وضوءه، فعند أبي حنيفة صلاته باطلة، لأنه لو انتقض وضوءه في أثناء الصلاة بطلة، وعند الصاحبين لم تبطل. وكذلك لو أنه استيقظ قبل طلوع الشمس فأحرم فصلى، فلما أكمل التشهد طلعت الشمس، بطلت صلاته عند أبي حنيفة، لأن صلاة وقت طلوع الشمس جاء النهي عنها، والنهي يقتضي البطلان. عند الصاحبين لم تبطل لكن سقط عنه السلام. وكذلك إذا غربت الشمس عليه في مثل هذا الوقت في صلاة العصر. كذلك إذا حاذته امرأة فأحرمت بأحرامه دخلت معه في عين الصلاة التي هو فيها، أو تقدمت عليه، فإن ذلك مبطل لصلاته عند أبي حنيفة، ولا يبطلها عند صاحبين، لكن يخرج منها ويسقط عنه السلام، لأن السلام ليس فرضا عند الحنفية بل هو واجب. ومن فروعها أيضا إذا انتهى وقت المسح بالنسبة للمقيم يوما وليلة وبالنسبة للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، انتهى وقت المسح وقد بقي من الصلاة السلام فقط، قد بطلت صلاة عند أبي حنيفة وصحت عند الصاحبين وسقط السلام. ومثل هذا إذا دخل الوقت بالنسبة للمتيمم، كأن دخول وقت صلاة أخرى منهي لتيممه، أن التيمم عندهم مختص بالوقت. وكذلك الغسل بالنسبة للمستحاضة أو الوضوء بالنسبة لها، فإنها تتوضأ لوقت كل صلاة، فإذا دخل وقت صلاة أخرى بطلت، وهي بالصلاة لم يقع عليها إلا التشهد، بطلت صلاتها عند أبي حنيفة وصحت عند الصاحبين. وكذلك نظير هذا من المسائل. ثم جاء بعد الدبوسي عدد من الأئمة ومن أشهر القواعديين من الحنفية النسفي الذي جمع قواعد الدباس وزادها وشرحها، وقد ألحقت قواعده بتأسيس النور طبعت معه الدبوسي. ثم اشتهر فقهاء المالكية بالتفريع المسائل الفقهية وتقسيمها والفروق فيما بينها، ومن أشهرهم في ذلك الإمام أبو العباسي أحمد بن إدريس الصنهاجي مشهور بالقرافي، ومن أشهر الناس في التقسيمات، وقد ألف كتابه أنوار الفروق في أنواع الفروق، فوضع فيه 280 فرقا 282 فرقا من الفروق الفقهية، وكل فرق فيها عدد كبير من القواعد. وهذه الفروق إن كان بعضها لا يختص بالفقه لكن أغلبها فيه، فقد يكون بعض الفروق عقديا أو أصوليا لكن يتعلق به جانب من جوانب الفقه، مثل الفرق بين أنواع الجهل، ذكر فيه 36 نوعا هي أنواع الجهل، منها جهل مخرج من الملة مطلقا لا يعذر أحد به، ومنها جهل مكفر بعد الإيمان في حق أهل الدار، دار الإسلام فقط ولا يكفر به من كان حديث عهد بكفره، ومنها جهل يعذر به في مجال التكليفات والعبادات، ومنها جهل لا يعذر به في ذلك المجال، ومنها جهل يعذر به في العقود طلاق والعتق ونحو ذلك، ومنها جهل لا يعذر به إلى آخر الأقسام التي ذكرها. فالفروق بين هذه من الأمور المهمة، وإن كان بعضها لا يتعلق بالفقه لكن لها صلة به عموما. أما الأشباه والنوائر فاشتهر من المعتنين بها أصحاب الشافعي ولهم بها عناية واضحة، فكثرت مؤلفات الشافعية تحت عنوان الأشباه والنوائر، كالأشباه والنوائر ابن الوكيل، والأشباه والنوائر للعلاء، والأشباه والنوائر للسبكي، والأشباه والنوائر للسيوطي، كلها من الأشباه والنوائر. وإن كان السيوطي قد غير فأتى فيها بالقواعد ورتبها على طريقة جديدة، وتبعه على ذلك ابن نجيم من الحنفية، فليس كتابه ككتب السابقين في الأشباه والنوائر، بل جعل باب الأشباه والنوائر بابا واحدا من أبواب الكتاب. ولدى المالكية أيضا عناية بهذا النوع في بعض الكتب، يختصون بها بعض الكتب، مثل كتاب ابن غازي إحكام المقالة تحرير المقالة في نوائر الرسالة، وهو نظم في نوائر الرسالة لابن أبي زيد القيرواني فقط. وأغلب ما يعتني به الضوابط التي تقيد بعض القواعد أو بعض الأحكام العامة، ويأتي بها بنوم سلس محبوب، وقد يزيد ضوابط ليست في أصل الكتاب كبعض الفتاوى التي يستحسنها هو فيضيفها وليست من كلام ابن أبي زيد، كقوله مثلا كل صيد مسلم صحيح الذبح غير مفرط بنحو الرمح، غير مفرط بنحو الرمح أو جارح مكلب ومرسلي من يده بصيده مشتغلي يصيد مرئيا أخم تناعي يموت من شرح بلا نزاع. فهذه القيود كلها ليست أو كثير منها ليست موجودة في الرسالة بلغوها. فهو ذكر القيود كل صيد مسلم، فلا بد أن يكون الصائد مسلما، فخرج الكتابي فيؤكل ذبحه لغير الصيد صحيح الذبح، أما إن كان ذبحه غير صحيح فقطع من غير محل القطع، أو لم يقطع الفرقومة والودجين من المقدم بلا رفع قبل التمام فإن ذلك لا يصح. صحيح الذبح غير كل صيد مسلم صحيح الذبح غير مفرط، إذا كان الصائد مفرطا فكان بالإمكان أن يأخذ الصيد بالمباشرة وأن يذبحه كما يذبح الأهلي من الحيوان، فإنه لا يؤكل بذلك، كما إذا رمى الصيد فأقصده ثم توانى ولم يذبحه حتى مات من جرحه. بنحو الرمح أي بشيء له مور في البدن يجرحه، بنحو الرمح أو جارح مكلب كالكلب الصقري نحوه جارح مكلب، لكن بهذه الشروط مرسلين من يده، لا بد أن يكون أرسله من يده، فإن كان أشلاه وقد طلقه فلا يؤكل صيده، مرسلين من يده بصيده مشتغل، فإن اشتغل بصيد غير ذلك الصيد أو اشتغل بصيد لم يره المطلق فلا يكون ذلك ذكاة. يصيد مرئيا، فإن صاد ما هو في حفرة لا يراه مطلقه فإن ذلك لا يكون ذكاة له. فخمت ناعي، لا بد أن يكون الصيد مما يمتنع ويند، فإن كان الصيد من الحيوانات التي لا تهرب فلا تفيد فيه ذكاة المكلب. يموت من جرح بلا نزاع، فإن مات من غير جرح كإن مات من الرعب أو وقع في ماء فغرق أو في نار فاحترق فإنه لا يؤكل بذلك. قال بعد هذا فأتى بهذه الضوابط وليست كلها موجودة في الرسالة، ولذلك أضاف عليه ابن عبد القادر الفاسي في نوم العمل قال: وما ببندق الرصاص صيدا جواز أكله قد استفيدا أفتى به والدنا الأواه وانعقد الإجماع من فتواه. أما موضوع القواعد الفقهية فهو فروع الفقه المتشابهة أو المتغايرة، فروع الفقه متشابهة التي يجمعها أصل واحد أو المتغايرة أي التي بينها تفريق واضح، هذه الفروق. أما نسبته إلى علم الفقه فهو في الواقع جزء منه، فهي نسبة العموم والخصوص المطلقين، معنى الفقه أعم مطلقا والقواعد أخص مطلقا. هذا في أغلب الأحيان، ومع هذا فإن القواعديين قد يتعرضون لمسائل لا يدرسها الفقهاء، قد يدرسون مسائل عقدية أو كلامية أو حديثية أو غير ذلك، وقد يدرسون مسائل فقهية أيضا من الألغاز التي لا توجد في الفقه، فكثير من المسائل التي هي ألغاز في الفقه لا توجد في كتب الفقه وإنما تدرس في القواعد أو في الكتب المتخصصة في الألغاز الفقهية. والقواعديون يعقدون باب الألغاز في الفقه، وقد جاء النهي عن الاشتغال بذلك النوع من العلوم الذي هو محير للناس، قد أخرج أبو داود في السنن بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات، والأغلوطات المقصود بها الألغاز التي لا تحل، لا يمكن حلها، نعم، الألغاز المحيرة مثل من الكتب المختصة في الألغاز الفقهية كتاب درة الغواص في مذاكرة الخواص لابن فرحون، درة الغواص أيضا الحريري، لكن ابن فرحون أقوى من النخي الفقهي مطوع. ومثل ذلك في كتب القواعد الفقهية كتب الأشباه والنوائر باب الألغاز، يعقدون باب الألغاز الفقهية. ومثل عدد من الكتب المتأخرين مثل دالية الألغاز التي اشتهرت عندنا في البلاد أحد العلماء شراقتها، أتى فيها بكثير من الألغاز الفقهية. وهذا النوع كما ذكرنا يكثر في المسد الفقهي وفي العلوم العقدية أيضا كثيرا ما يأتي فيها ألغاز كبيرة، مثل لغز المهينين الذي قال: من أجابه دخل النار ومن لم يشفه خش النار، لغز محير. والألغاز العقدية كثيرة جدا، ومن أشهر ما للمتأخرين فيها الغازية المختار بن بونة التي يخاطب بها العلامة مولود بن أحمد الجواد، يقول فيها: أحاشيك هذا النور قل ما وجوده بقلب الذي يتلو ويقرأ وبالفم، أي المال ما يماله وهو قائم بذات العلي الواحد المتكلم، أتجعله إذاك وصفا محله ذوات الوراء أم الجلال المعظم، أي يجعل مقسوما إلى الخبر الذي تضمن والإنشاء أم لم يقسم كسائر أوصاف العزيز الذي على علوا كبيرا جل عن كل موهم، ولملا كلام الناس يدعى كلامه أليس هو المشيه في المتكلم. هي قصيدة طويلة يقول في آخرها: عنيدي إن حاجيته وأجبته، ولم يدري لي ماذا أقول ويفهمي، فماذا عسى يوما يناورني به ويجعل أهلا أن يكون مكلمي. فكل لغز أردف معه جوابه بحيث لا يفرق بين اللغز والجواب. اللغز معه الجواب لكن لا يعرف ذلك، لا يعرف الفرق بين اللغز وجوابه. قال عنيدي إن حاجيته وأجبته ولم يدري لي ماذا أقول ويفهمي، فماذا عسى يوما يناورني به ويجعل أهلا أن يكون مكلمي. والغالب أن المسائل التي فيها ألغاز قد تكون مختصة بمذهب من المذاهب أو نحو ذلك، كالسريجية بالنسبة للمذهب الشافعي، وهي لغز محير في من قال إذا قال لامرأته إذا طلقتك فأنت طالق قبلها ثلاثا، قال إذا طلقتك فأنت طالق قبلها ثلاثا، فما الحيلة في التخلص من هذا؟ لأنه قبل أن يطلقها فهي طالق ثلاثا، وهي الآن قبل أن يطلقها. وكذلك مسألة الهدورة بالنسبة للمذهب المالكي، ومسائل أخرى اشتهرت مثل مسألة الكرسفة بالنسبة للمذهب الحنفي. وهذه لغز محير ألقاها محمد بن الحسن الشيباني على طلابه فقال فهمتموها؟ فقالوا نعم. قال ما أظنكم؟ فخرجوا فما تجاوزت معهم كرسفة الباب. وهي مسألة من مسائل الصلح في من تزوج امرأة فدفع إليها صداقا كاملا، صداق المسمى كاملا، ومات قبل الدخول، فالمرأة يجب عليها رد نصف الصداق، ولكنها هي ترث أيضا الربع من ميراثه، فصالحها بعض ورثته بما أخذت عن تركتها، حصل الخصام في القدر الذي ترده. هذه المسألة فيها 28 صورة، كل صورة لها حكم مختلف عن حكم الصورة الأخرى. ومثل هذا عند المالكية، ما لو وضع إنسان مالا في بيته فجاء فلم يجده فأقسم لقد أخذته زوجته من مكانه، هذه فيها 40 صورة. وكذلك من حلف، من عليه دين فحلف لا يقضينه غدا مثلا أو قبل يوم الخميس، ثم باع بيعا فاسدا من ذلك الشخص الذي يطالبه بالدين، فهل يكون ذلك وفاء أم لا؟ هذه أيضا لها تصل إلى نفس الحد، العدد إلى 40 صورة، والحكم فيها مختلف. هاتان المسألتان نظمهما محمد بن الكفاف، قال وحالف لا يقضين خالدا إلى كذا فباع بيعا فاسدا من خالد قبل انقضاء الزمن إلى آخر النوم. المسألة الأولى بن يقول ودافن مالا فأقسم لقد تناولته هذه من ذا البلد بالله أو سواه عن يقيني أو لا، وتنتهي لأربعيني، تنتهي لأربعين 40 صورة، لأنه إما أن يحلف بالطلاق أو أن يحلف بعتق أو أن يحلف بيمين بالله، سواء كان عن يقين أقسم أو عن ظن أو عن شك إلى آخر. ثم بعد ذلك يتبين ما قال أو يتبين خلافه أو يوجد المال في مكانه أو يوجد قد أخذه سواها، كلها صور مختلفة. القواعد الفقهية هل يختص التقعيد في كل مذهب بما يميزه نظرا لاختلاف المذاهب، أو أن من القواعد ما يشمل المذاهب؟ جواب أن القواعد الكبرى توجد لكل المذاهب، ومن القواعد الخلافية ما يكون أيضا بين كل المذاهب كالقواعد الترددية. إذا تعارض الأصل والغالب فأيهما يقدم؟ إذا تعارض أصلان فبأيهما يعمل؟ إذا تعارض غالبان فبأيهما يعمل؟ إذا تعارض الأصل والظاهر بأيهما يعمل؟ إذا تعارض الظاهر والغالب بأيهما يعمل؟ هذا الخلاف موجود في كل المذاهب، مع أنه قاعدة ترددية. والقواعد الخمس الكبرى في كل المذاهب، عليها ينبني الفقه في كل المذاهب. وكذلك كثير من هذه القواعد تشترك بين المذاهب، التي تسمى الهليات التي يقال في مقدمتها هل كذا، هل الظفر والشعر كالمنفصل أو كالمتصل؟ هذه قاعدة لدى الحنابلة، لكنها أيضا بنفس التردد ستجده في مذاهب أربعة أخرى، ثلاثة أخرى. وهذه القاعدة ينبني عليها أمور: إذا كان الإنسان كث اللحية وكان يصلي وكان ثوبه متسعا يلبس ثوبا واحدا متسعا، فعورته لا يسترها إلا لحيته، فهل يعتبر ذلك سترا تصح به صلاته أو تبطل؟ هذا محل خلاف، وهذا الخلاف موجود في المذاهب كلها. فمثل ذلك الجاري هل كالراكب؟ هذه قاعدة عند الحنابلة وهي أول قواعد ابن رجب، لكنها موجودة في المذاهب كلها، وينبني عليها أربعة أمور: هي من حلف لا شرب من هذا الماء فمرت تلك الجريت فجاءت جريت أخرى فشرب منها هل يحدث أم لا؟ ومن انغمس في الماء فمر عليها أربع جريات هل يصح وضوءه أم لا؟ ومن أدخل إناء قد ولغ فيه كلب في هذا الماء فمر به سبع جريات هل يعتبر ذلك غسلا له أم لا؟ إذا وقع نجس قليل لم يغير في جرية من الجريات فذهبت به، فهل ينجس ما سواه؟ هل يتنجس ما سواه على القول بأن الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة ولم تغيره يتنجس؟ هذا مذهب الجمهور ما عدا المالكية. هذه كلها تجد في هذا الخلاف. نعم. هذا سؤال عن مستمد القواعد الفقهية وهو مقدمة من المقدمات التي سنتحدث عنها ما وصلنا إليها بعد، لكن هذه القواعد مستمدة من المسائل الفقهية وأدلتها معا، ولذلك اختلف في القواعد الفقهية هل هي من جنس الأدلة أو من جنس الفروع. فكثير من الفقهاء يرون أن القواعد الفقهية أدلة لأن لكل قاعدة دليلا ودليلها دليل لكل فروعها، ولهذا فالمتأخرون من العلماء يستدلون بالقواعد الفقهية فيجعلونها بمثابة الأدلة، لأن كل قاعدة عنوان لدليل وراءها، كل قاعدة لها دليل، فكل فروعها ترجع إليها. بالنسبة للفروع، فروع القواعد الاتفاقية، القواعد الكبرى مثلا نفس القواعد إجماعية، لكن ليس كل فروعها إجماعيا، بل ما من قاعدة إلا وفيها استثناءات كثيرة. ولهذا فإن من المسائل المحيرة في الفقه والفتوى ما ينقض به حكم القاضي وما يجب فيه إنكار المنكر من المسائل الخلافية. فقاعدة العلماء المشهورة بينهم هي: إذا قضى حاكم يوما بأربعة فالحكم منفسخ من بعد إبراهيم خلاف نص وإجماع وقاعدة، كذا القياس الجلي قد كيفان. ولكن ذلك إذا جاءوا به إلى حيز التطبيق وجدوا فيه اختلافا لا نهاية له ولا حصر له، فليس كل حكم خالف قاعدة أو كل فعل خالف قاعدة يجب نقضه ورده، لأن القواعد كذلك فيها كثير من الاستثناءات. بالنسبة لما يشبه التقعيد الفقهي في العلوم الأخرى، هل وصل إلى هذا المستوى؟ من المعلوم أن العلم الفقه هو أوسع العلوم وأكبرها، والتطور الحضاري الذي حصل فيه لم يحصل في غيره، ولم يقاربه في ذلك إلا علوم اللغة، ولذلك حاول الأقدمون وضع قواعد للغة أيضا، فأنف ابن الأنباري كتابه في الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين، وذكر فيه قواعد النحو المختلف فيها. وكذلك فإن سيبويه في كل باب من أبواب الكتاب يبدأه بقاعدة، وقد حاولت أنا وأحد الطلاب جمع القواعد الكلية من كتاب سيبويه فوصلناها إلى 400 وزيادة من القواعد الكلية. والنحويون قديما يقولون أكبر قواعد النحو فيها استثناءات، يقولون أكبر قواعد النحو لها استثناءات، فقاعدة كل حرف مستحق للبناء هذه قاعدة عامة، لكن مع ذلك وجدوا ثمة وربة، وقد اتصفتا بوصف من أوصاف الأسماء. وكذلك رفع الفاعل وهو قاعدة من قواعد النحو المسلمة، للأصل في الفاعل الرفع، مع ذلك يجر الفاعل في خمس مسائل ونصب في مسألة واحدة. فنصبه لم يأتي إلا في قول شاعر يبسط للأضياف وجه الرحبة بسط ذراعيه لعظم كالباء، وجره في مسائل خمس معروفة، وجر فاعل أتى في خمس مسائل أتت بغير لمس، يجر باللام كهيهات لما ومنك مثل من بشير فاعلما، وجاز أن يجر بالباء كما في قوله جل كفى فلتعلما كفى بالله شهيدا وكفى فلتعلما، وجره جر التوهم ذكر عن بعضهم كحين هاجص النبر بجفان تعترين هدينا من صديف حين هاجص النبر سها حين هاجص النبر، فجر الفاعل هنا لأن حركة الحرف الآخر نقلت إلى الساكن الذي قبله للراوي حين هاجص النبر. وكذلك يجر بالإضافة كفاعل المصدر هي من المسائل المقيسة. نعم. التقييد اللغوي أيضا تطور في زماننا هذا، فقد ألفت موسوعة للقواعد البيانية البلاغية، قواعد البلاغة، وكذلك قواعد النحو ألفت لها موسوعة، وكذلك ما جاء على خلاف الظاهري جاءت له قواعد، وكذلك ما قيل فيه ليس في لسان العربي، كل ما قيل فيه ليس في لسان العربي، وكذلك ما لا نظير له، ما قال فيه الأقدمون لا نظير له. وهذه قد نظم بعضها الحسن بن زين رحمه الله قوله يحب يخصم مضارع وخصم غلب في الخصام من له وصب، يهب يابى ويجدن ويلب، نظير هذه يعز من طلب إلا أبا فمنه أث الشعر وهلك العاتي وعض الصفر. هذه هي التي قال فيها المجد الفيروز أبادي في القاموس لا نظير لها، ستة أمور قال لا نظير لها في لغة العرب. وكذلك في الأوزان، فكثير من الأوزان لا يوجد له مثال إلا أمثلة محصورة، أهمل فعالا ياؤه فاؤه ينذى انكسار غير يوام ويعار ويسار، ففعال إذا كانت فاؤه ياء مكسورة فلا وجود له في اللغة العربية إلا في ثلاث مسائل. ومن ذلك قول الشيخ محمد المامي رحمه الله فعلت بضم العين لم يات عينه ولا لامه ولا لامه ياء سواه يؤثنه، هذه قاعدة أن فعل بالضم لم تأتي في لغة العربي عينها ياء سواه ولم تأتي عينها لم تأتي لامها ياء كذلك سوى نهو، أصلها نهية من النهية التي هي العقل، فهذا النوع اهتم به اللغويون وألفوا فيه واعتنوا به. قد نظم ابن مالك رحمه الله فيه أيضا عددا من المنظومات مثل منظومته في الاعتماد في غوائر الضاء والضاد، ومثل قواعد المثلث التي رتبها على الحروف، ومثل ذلك قصيدة ابن نحاس المشهورة بالواوية اليائية مهات الكلتين، قل إن نسبت عزوته وعزيته وكنوت أحمد كنية وكنيته، وهكذا. فهذا النوع مشتهر في لغة العرب. أما في الأصول فقد ذكرنا أن تخريج الفروع على الأصول اعتني فيه بالقواعد الأصولية، وذكرت في الدرس الماضي بعض الكتب المؤلفة في ذلك. وكذلك في القواعد المنطقية قد حاول بعض استلالها من كتب المنطق ولم يشتهر في ذلك كتاب مخصوص، لكن اشتهرت بعض القواعد المنطقية مثل قاعدة الافتراض وقاعدة الخلف وغيرهما من القواعد التي نظمت مستقلة. هذا بالنسبة للعلوم الأخرى، بالنسبة لوجود القواعد في العلوم الأخرى. طبعا قد يؤلف في علم من العلوم كتاب فيسمى باسم القواعد ولا يقصد بذلك أنه صيغ صياغة قواعدية، مثل كتاب القاسمي في مصطلح الحديث سماه قواعد التحديث، ليس معناها أنه وضع قواعد للمصطلح كالقواعد الفقهية أو على غرارها، و كذلك معاقد الفصول في قواعد الأصول لا يقصد بها أنه صاغ الأصول على هيئة القواعد، فهذا من التسميات التي يقصد بها الإتيان بأصول الشيء وأهم ما فيه. سؤال هنا فيما يتعلق بإيجابية القواعد وسلبيتها، أن الفقه مبناه على حرية الاجتهاد تبع الأدلة وللوقائع أيضا التي يتأثر بها المجتهد والظروف التي تحيط بالنازلة، وأن القواعد تحصره فلا يحق له اختراق تلك القواعد، وهذا ما أجبنا عنه من قبل، فذكرنا أن القواعد في نفسها وإن كانت إجماعية إلا أن فروعها غير إجماعية، فلذلك لا يمكن أن تحجر القواعد واسعا في الاجتهاد، بل إنما تحصر للمجتهد تراث من سبقه ليستطيع البناء عليه وإعماله. قد يقال إن المجتهد الدارس للقواعد الفقهية كثيرا ما يتأثر بأقوال السابقين، لأنه يجد دعاية قد تسبق التصور لديه فينطلق من ذلك النتاج الذي هو من إنتاج غيره ليس من إنتاج عقله هو، لكن يجامع عن هذا بأنه حتى في دراسته للفقه لا يمكن أن يكون الإنسان مجتهدا إلا بعد دراسته للفروع الفقهية على مقتضى مذهب من المذاهب، فلا بد أن يمر بمرحلة تسمى مرحلة التقليد، هذا أمر مفروغ منه، لكن إذا تجاوزها فسيصل إلى منطقة الحرية الواسعة في الفقه الإسلامي.